عيني أحتاج أن أسمو كما أحتاج لل
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب. إيران تدين تعليق عضويتها في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة وتعتبره بأنه مسيس ومخالف. قوات الاحتلال تشن حملة دعم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا، وحماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب الإيراني في جميع أنحاء البلاد وستؤول إلى خيبة أملهم، وأن البناء والتقدم سيستمر ولن يتوقف أبدا. وأشار رئيسي لدى وصوله مطار الشهيد كاوا الدولي بمدينة بيرجاند بمحافظة خراسان الجنوبية إلى أن الربط بالسكك الحديدية والوصول إلى المياه يعد من تطلعات أهالي خراسان الجنوبية. كما لفت إلى أن الحكومة باتت تعمل على توفير هذه الاحتياجات، وأن عمليات شبكات المياه والربط بالسكك الحديدية شارفت على الانتهاء، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأولية بهذا الشأن. أكد قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي أن حلم العدو بالنيل من إيران لن يتحقق أبدا. وقال اللواء السلامي إن العدو جرب جميع الأساليب بدءا من الحصار الاقتصادي والحرب ومحاولة تهميش إيران على الساحة الدولية والحرب النفسية ومحاولة للتحكم بالرأي العام، لكنه فشل في كل ذلك. وأضاف أنه في عالم اليوم إما العيش بقوة واقتدار في ظل عزة والاستقلال أو الاستسلام دون أي خيار وسط، معتبرا أن الشعوب الضعيفة ليس لها مكان في الجغرافيا السياسية ومضطرة للاستسلام لإرادة القوى الكبرى. أدانت الخارجية الإيرانية قرار تعليق عضوية إيران في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة. وأكد المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني أن القرار سياسي واتخذ دون أي سند قانوني ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. وكانت دول في الأمم المتحدة صوتت على إخراج إيران من لجنة حقوق المرأة، وذلك بطلب من الولايات المتحدة ودول أوروبية. إلى الأراضي المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونفذوا جولات استفزازية في باحته. وفي محافظة الخليل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم وتفتيش واعتقال طالت 14 فلسطينيا من بلدة بيت أمر، غالبيتهم أسرى سابقون. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر شرق محافظة نابلس وحاصرت منزلا لأحد الفلسطينيين، فيما اعتدت على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب داخل المخيم. سياسيا، جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية خلال مراسم ذكرى انطلاق حركة حماس التزام قيادة الحركة بخيار المقاومة، مشددا على عدم وجود مكان للمحتل الصهيوني في فلسطين. هدد الإطار التنسيقي العراقي الخروج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر، مطالبا في الدعوة المقامة ضد الجنات بأسرع وقت ممكن. وقال المتحدث باسم الإطار محمد الصحاف في تصريح له إن هناك إجماعا لجميع المحافظات العراقية للخروج بتظاهرات عارمة في حال عدم تعاطي الحكومة مع الدعوة المقامة أمام القضاء ضد شخصية أمريكية وعراقية متورطة بحادثة مطار بغداد الدولي، مشددا على أن الشعب سيلجأ إلى الطرق القانونية والدستورية للتعبير عن رفضه تسويف ملف قتلة قادة النصر. حول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية وخلال عمليتين منفصلتين تكلل جهودها بالنجاح وتمكنها من إلقاء القبض على 3 إرهابيين أشقاء مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية وعملهم بما يسمى إسناد الطوارئ وفرقة مؤتة وعسكر درع. على صعيد ثان، هدد الحراك الشعب التنسيقي اليوم الخميس بالخروج بتظاهرات حاشدة للمطالبة بالكشف عن نتائج التحقيق بجريمة اغتيال قادة النصر، فيما طالب النظر في الدعوة المقامة ضد قتلة قادة النصر بأسرع وقت ممكن. وأكد المتحدث باسم الحراك محمد الصحاف أن هنالك إجماع لجميع المحافظات العراقية للخروج بتظاهرات عارمة في حال لم يبت بالدعوة المقامة ضد قتلة الشهيدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني وزملائهما. على صعيد ثاني، كشفت مصادر مطلعة عن محاولة خارجية لدعم رئيس مجلس النواب محمد العلبوسي ومحاولة تثبيت وجوده بعد مساع سياسية سنية للإطاحة به وإعادة ترتيب البيت السني دون تحالف السيادة. وأشارت المصادر أن قيادات سنية شرعت بمفاتحة القوى السياسية العراقية، كما لاقت الجهود اهتماما من قبل أطراف فاعلة في الإطار التنسيقي سيما بالتعاون مع تحالف الأنبار لدعم جهود إزالة الحلبوسي. وقالت مصادر مطلعة أن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد والسفارة التركية ببغداد حاولتا فتح الحوارات من أجل إنهاء التصعيد ضد حليفهم وأحد ركائز وجودهم ونفوذهم في العراق ومنع الإطاحة به. وكشف القيادي في تحالف الأنبار طه عبد الغني عن وجود مخطط برعاية إماراتية وبتنفيذ من أحزاب سياسية مقربة من رئيس مجلس النواب لإسقاط حكومة السوداني، وقد وصلت ملايين الدولارات قبل عدة أيام لدعم تلك التحرك. وأكد عبد الغني أن مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات طحنون بن زايد ينفذ أجندة دولية لإسقاط الحكومة الحالية عبر الأنبار، مبينا أن دعوات التظاهر التي يحشد لها أنصار الحلبوسي ستهدف لإسقاط الحكومة وإثارة الفوضى. إلى ذلك، رأى المحلل السياسي هيثم الخزعلي أن أهداف تلك التظاهرات التي دعت لها السفيرة الأمريكية هي الضغط على الحكومة لجرها إلى المسارات التي تريدها أمريكا. ووضح الخزعلي أن التظاهرات وإن خرجت سوف تكون بأعداد قليلة من المحرضين، وأشار إلى أن السفيرة الأمريكية ورئيس المخابرات الإماراتية طحنون هم من يقف وراء إعداد تلك التظاهرات التي سيكون مصيرها الفشل. بنفس السياق، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن المؤامرة الجديدة التي يحيكها مستشار الأمن الإماراتي طحنون بن زايد والسفيرة الأمريكية في بغداد لن تمر، مشيرة إلى أن العراق يشهد استقرارا سياسيا واضحا. وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي أن التحذيرات والتصريحات بشأن احتمال خروج تظاهرات سياسية مدعومة من قبل رئيس المخابرات الإماراتية طحنون بن زايد والسفيرة الأمريكية لن يكتب لها النجاح. محاولات تحريك الشارع لم تعد قادرة على إنتاج تجربة السنوات الماضية، خصوصا بعد معرفة المحرضين واستعداد الحكومة والشعب العراقي للمواجهة هذه المرة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
تشتد أزمة شح المحروقات والمشتقات النفطية مجددا هذا العام في سوريا، لتشهد مختلف المناطق والمحافظات أزمات خدمية ومعيشية خانقة، حيث شلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها. للمزيد إليكم التقرير التالي.
تشتد أزمة شح المحروقات والمشتقات النفطية مجددا هذا العام في سوريا، لتشهد مختلف المناطق والمحافظات أزمات خدمية ومعيشية خانقة، حيث شلت حركة النقل والمواصلات خاصة في العاصمة دمشق وريفها. وفرضت أزمة المحروقات نفسها بقوة على أجندة الحكومة، وتأتي الأزمة الحالية نتيجة نقص التوريدات الناجمة عن العقوبات القسرية الأحادية التي فرضها الغرب والاحتلال الولايات المتحدة لآبار النفط وسرقة النفط السوري. وبحثت الحكومة السورية في جلستها الماضية واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة. أزمة المحروقات التي فرضت نفسها بقوة على مختلف مناحي الحياة في سوريا وخصوصا القطاع الاقتصادي وقطاع النقل يعود سببها إلى حجز بعض الناقلات القادمة من إيران، فضلا عن العقوبات القسرية الأحادية التي فرضها الغرب على سوريا لا سيما القطاع المصرفي، ما أدى إلى تأخر التوريدات النفطية.
هي نتيجة العقوبات، لو كانت الواردات النفطية عم تأتي بشكل متواتر وبشكل طبيعي وبشكل متعاقب وما كان وصل عنا عملية الفجوة بين التوريدات وبين الاستهلاك الفعلي للمواطن.
كما لوجود الاحتلال الأمريكي في منطقة الجزيرة وسرقة النفط السوري دور في منع وصوله إلى الحكومة السورية، إضافة إلى تأثير الأزمات العالمية المختلفة وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية على سوق الطاقة ومنها سوريا. واستجابة للظروف الطارئة قامت الحكومة بتخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين ومازوت للسيارات السياحية العاملة بالخدمة العامة بنسبة 40% من الكميات المخصصة حاليا لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي.
أعلنت السفارة الروسية في واشنطن أن إمداد كييف بأنظمة باتريوت سيخلق مخاطر جديدة على الأمن العالمي، والولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تصعيد الصراع. وقالت السفارة في بيان تم إطلاق حملة إعلامية في الولايات المتحدة حول إمكانية إمداد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي عالية التقنية باتريوت. وأضاف البيان إذا تم تأكيد هذه المعلومات فسنشهد خطوة استفزازية أخرى من قبل الإدارة الأمريكية والتي يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها. اتهمت روسيا الغرب بدفع العالم بأكمله نحو مواجهة خطيرة من خلال توسع حلف الناتو على حساب مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة. للمزيد نستمع إلى التقرير التالي.
تحذيرات متزايدة تطلقها روسيا من نتائج تزايد الدعم الغربي لأوكرانيا. المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إن الدول الأوروبية دفعت بالقارة الأوروبية نحو مواجهة قد تشعل العالم، واتهم الغرب باستخدام كافة الوسائل لإضعاف بلاده، وأضاف أن الغرب لا يخجل من اختيار الأساليب لتحقيق أغراضه، وأن مصير النظام العالمي يتحدد اليوم، وأن الخيار إما نظام ذو جبهة واحدة مهيمنة أو عالم ديمقراطي متعدد الأقطاب. وفي الإطار حذرت السفارة الروسية لدى واشنطن الولايات المتحدة من عواقب غير متوقعة في حال قامت بتزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت، وذلك بعد أن كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن سيوافق على خطة لنقل الباتريوت بعد تلقي توضيحات من البنتاغون. من جهته صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن الإدارة الأمريكية لا ترى إمكانية لانتهاء العمليات القتالية في أوكرانيا قبل نهاية العام الجاري. ميدانيا قالت ممثلية جمهورية دونيسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب من جانب أوكرانيا إن مدينة دونيتسك تعرضت لأعنف قصف أوكراني منذ عام 2014. كما أعلنت القوات الروسية سيطرتها على الجزء الرئيس من نقطة فوديان باتجاه مقاطعة دونيتسك، وتحدثت عن إحباط محاولات هجومية أوكرانية في عدة محاور، مشيرة إلى مقتل وجرح 300 مقاتل أوكراني وتدمير وحدات مدفعية ومستودعات للذخيرة ومحطتي رادار وثلاث طائرات مسيرة.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقبات التي يخلقها الأعداء ستواجه مقاومة الشعب. إيران تدين تعليق عضويتها في لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة وتعتبره بأنه مسيس ومخالف لميثاق المنظمة الدولية. قوة الاحتلال تشن حملة دهم واعتقالات طالت 14 فلسطينيا وحماس تؤكد تمسكها بخيار المقاومة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، السلام عليكم ومرحبا بكم مع حلقة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. راجين أن تمضوا معنا أوقاتا طيبة، ندعوكم للمتابعة.
أيها الكرام، بعد شهر من انتصار الثورة الإسلامية أوكل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله إدارة البلاد إلى العناصر الثورية، فيما توجه هو نفسه إلى مدينة قم كي يمارس مسؤوليته الرئيسة وهي الاهتمام بالشؤون العلمية للحوزة.
وهكذا قرر الإمام الخميني الراحل مغادرة طهران والعودة إلى قم ومزاولة مهمته الرئيسة وهي تدريس طلبة العلوم الدينية في نفس الوقت الذي يشرف فيه على إدارة البلد. وقبل انطلاقه باتجاه قم عبر عن رغبته في أن يستريح في طهران ليوم أو يومين ثم يتوجه بعد ذلك إلى قم، وعلى هذا الأساس تقرر أن يقيم ليومين في منزل صهره السيد البروجردي، وأن لا يعلم أحد بوجوده في هذا المنزل سوى الشيخ حسن صانعي الذي كلف بالاتصال بالإمام إن طرأ طارئ. ولكن سرعان ما تسرب هذا الخبر، وتروي لنا ابنة الإمام وزوجة السيد البروجردي قصة تسرب خبر إقامة الإمام في منزل السيد البروجردي بقولها:
نام السيد ليلته تلك، وفي الصباح وكعادته في المشي لمدة 20 دقيقة انشغل بالمشي في باحة منزلنا البالغة مساحتها 50 مترا، وكنت أسير إلى جانبه. وكانت إلى جوار منزلنا مدرسة للبنات مؤلفة من طابقين، وبينما كنا نتمشى في ساحة المنزل رأت إحدى الطالبات السيد في الساحة وعرفته وأخبرت زميلاتها بالأمر، لكن أحدا لم يصدقها. وعندما أخبرت معلمتها بما رأته بادرت هذه المعلمة في اليوم التالي إلى إلقاء نظرة حينما كان السيد منشغلا بالمشي، وأدركت أن طالبتها كانت على حق فأخبرت الآخرين بالأمر. وما لبث أن انتشر الخبر من المدرسة إلى الزقاق ثم إلى المحلة، وفجأة وبعد بضع ساعات رأينا الزقاق والشارع يغصان بالناس الذين جاءوا لزيارة إمامهم.
وفي عصر اليوم الثاني انطلق الإمام من منزل ابنته نحو قم، أي في الأول من شهر آذار عام 1979. وصل الإمام إلى قم وتوجه إلى المنزل الذي كان قد اختير له بعد كلمة قصيرة ألقاها بين حشود الأهالي في مسجد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ثم التحقت به عقيلته السيدة خديجة بعد يوم أو يومين، وتم تخصيص بيتين للإمام، أحدهما خارجي وكان منزل آية الله إشراقي لمقابلة أبناء الشعب، والآخر داخلي لإقامة عقيلته وكان بيت آية الله يزدي.
وفي خلال هذه الفترة كان الكثير من أهالي قم ومدن إيران المختلفة يتوافدون على منزل الإمام للالتقاء به، وكان رحمه الله يقف على سطح المنزل ويبادل الجماهير أحاسيسها وكان الإمام الخميني مضطراً لأن يصعد سلم البيت إلى السطح، وكان هذا العمل يثير القلق إلى حد ما. وينقل السيد علي الثقفي شقيق عقيلة الإمام الذي كان قد توجه في تلك الفترة إلى بيت الإمام رحمه الله مع والده آية الله الثقفي حول القلق الذي كان يساور أخته بقوله:
استنتجت من سلوك السيدة ثقفي والبعض من تصريحاتها أنها تشعر بالقلق حيال صعود الإمام سلم البيت إلى السطح عدة مرات من أجل الالتقاء بالجماهير، وكانت تحاول أن تقلل من مرات صعوده لأنها كانت تعلم أن صعود السلم بشكل متكرر في ذلك العمر كان مجهدا للإمام ومضرا له، ومن شأنه أن يسبب مشاكل لصحته، ولكن حب الإمام للناس وأدبه من جهة أخرى كانا يقتضيان أن يقوم بذلك ما استطاع. وحينما أصيب الإمام فيما بعد بمرض القلب أخبرنا الأطباء بأن السبب الرئيس لمشاكله القلبية كان صعوده السلم بشكل متكرر. مستمعين الأعزاء، سعت السيدة خديجة عقيلة الإمام رحمه الله أن تقنعه بشكل ما بأن الكثير من الأشخاص قد يأتون إلى الزقاق ولكنهم لا يضمرون له الحب بل يريدون ركوب الموجة، وكان هدفها من ذلك التقليل من صعود الإمام إلى السطح بشكل متكرر. وكانت قد قالت له ذات مرة:
من أين لنا أن نعلم أن بعض الأشخاص الذين يأتون لزيارتك اليوم وهم يتدافعون بين الحشود ويطلقون الهتافات مثل إما الموت وإما الخميني ويرددون قائلين نحن كلنا جنود لك يا خميني وأذان صاغية لأوامرك، قد يكونون من جملة أولئك الأشخاص الذين لا يريدون لكم الخير؟
ولكن الإمام رحمه الله قدم لزوجته جوابا طريفا يدل على المكانة المهمة التي كان يراها لأبناء الشعب، حيث أعرب قائلا: نعم، قد يكون هناك أشخاص هم كما تقولين، ولكن معظم الذين يتجمعون في الشوارع والأزقة المحيطة بالمنزل هم من الأشخاص المستضعفين والحفاة، وإذا ما عرفنا قدرهم فإنهم سوف لا يتخلون عنا، والمهم أن لا نخسر أنفسنا إذا ما أقبل الناس علينا ولا نغتر بهذه النعمة، وإلا فإننا سوف نفقدهم وسنفشل في نفس الوقت في ساحة الاختبار الإلهي.
وكانت السيدة خديجة تستقبل الكثير من الضيوف الذين كانوا يتوافدون للالتقاء بالإمام رحمه الله، فضلاً عن تلك الهواجس التي كانت تنتابها، وذلك خلال فترة حضور الإمام في مدينة قم. وفي خلال تلك الفترة كان في قم الآلاف من المتشوقين لزيارة السيدة عقيلة الإمام في قم، وكان الجميع يرغبون بأن يحظوا بزيارتها من اللقاء الأول، وكان التخطيط لهذه اللقاءات صعباً للغاية ويستغرق وقتاً طويلاً، وكانت السيدة خديجة مضطرة في تلك الفترة لأن تقوم بذلك لوحدها.
وكان الأقارب والأصدقاء القدامى من طهران وقم ومحلات وخمين وعوائل الآيات العظام وكبار علماء قم وزوجات المسؤولين والنساء والفتيات العاملات في المؤسسات الثورية، وكذلك السيدات والفتيات القادمات من مناطق نائية في إيران، الأشخاص الرئيسيين الذين كانوا يتوافدون من خلال مواعيد مسبقة أو بدون مواعيد لزيارة السيدة عقيلة الإمام، وكانت هي بدورها ملتزمة بأن تحترم الجميع ولو من خلال تقديم كوب من الشاي.
أعزاء فاضل، استمرت إقامة الإمام الخميني رحمه الله والسيد عقيلته لتسعة شهور تقريبا، وحدث خلال هذه الفترة الكثير من الأحداث التي سوف نتحدث عنها بإذن الله تعالى في الحلقات المقبلة. فحتى ذلك الحين نستودعكم الرعاية الإلهية، شاكرين لحضراتكم حسن متابعتكم، وفي أمان الله
وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إذا لم يمكن بذل النفس في سبيل الله عز وجل فإنه بإمكان كل إنسان أن يصب ما لديه من طاقات في رضا الله عز وجل. ومن مصادق قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومما رزقناهم ينفقون، صدق الله العلي العظيم. توجيه الطاقات والقدرات في سبيل الله بأن يجعلها من أجل بناء المجتمع الإسلامي الذي يريده صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، من قضاء لحاجة مؤمن، ونشر لهدى في أمة، وتفريج لكربة مكروب، وإغاثة لملهوف، وغير ذلك من وجوه البر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الخلق وجعل في الناس شعوبا وأمما، ومن رحمته بهم أن جعل في كل أمة رسولا يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إلى الصواب ويأمرهم بعبادة الله وحده ونبذ الوثنية والشرك والكفر، والصلاة والسلام على رسول الإسلام والخاتم والخاتم صاحب الحب والوئام، وعلى أهل بيته أرباب الحجة وأهل النهى. السلام عليكم متذوقي فن الشعر، مستمعين الأكارم، تحيتنا مشفوعة بالسلام مقدمة إلى جود تواصلكم، وأنتم معنا في رحاب علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن تجوال في قصيدة علوية بغرض قراءتها. وقبل القراءة والتوغل في شغاف معانيها نتعرف على شاعرها عبر سيرته الأدبية. شاعرها هو الشاعر عبود الأحمد النجفي. أيها الأطائب، ولد الشاعر عبود أحمد أسد النجفي المعروف أدبيا بعبود الأحمد في النجف الأشرف بجمهورية العراق عام 1947. حصل على الشهادة الإعدادية متوقفا عن الدراسة لظروفه الخاصة، ثم اشتغل ببعض الأعمال الحرة في بلدة العراق وبلدان أخرى كالسعودية وإيران التي هجر إليها عام 1980، مع من طردوا وسفروا وهجروا من وطنهم العراق إثر الحملة المشهورة بعيد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث عمل لفترة طويلة في مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث قبل أن يضطره المرض إلى تركها، وكان قد تأثر بالجو الأدبي الحافل في النجف الأشرف، مما غرس لديه بذرة الموهبة الشعرية التي رعاها وسقاها دأبه هو وأخيه الفقيد المغفور له الشاعر إبراهيم الأحمد، ثم ساهم إلى جانبه في رفض الحركة الأدبية والثقافية بالنتاج الشعري المتواصل الذي صدرت منه مجموعة شعرية عنوانها اهتزاز الذاكرة. أما الآن أيها الأفاضل فندعوكم للاستماع إلى ما اخترناه من شعره.
الغدير العذب. عانقت نبعك فاخضرت به مقلي، وراح يسبقني شوقي لمنتهلي. هذا غديرك يا روحي به التمسي ما ترتجين، وبالإيمان فاكتحلي. إني لأبحث عن نبع أروم به، إشراقة الروح من دوامة الوجل. فما وجدت سوى نبع الغدير، وقد هوى إليه فؤادي بالأسى العضل. فيا شعاعاً بعمق الذات منفذه، وقد تمازج في أطيافه أملي. ويا غديراً له قد كنت مرتقباً، وكنت أعزف لحني بالهوى الخجلي. الظلم ما غير المسرى إليك، وما قد غيرتنا قيود الحكم والدولي. فكيف تمنح وجهي غير قبلته، وكيف تعصف تسبيحي ومبتهلي؟ حملت فيك مآسي الكون قاطبة، حملت فيك مآسي الكون قاطبة، ما أوهنتني وما أرهقت بالثقل. علقتها سيدي علي، سيدي علقتها في شغاف القلب مرتضيا، وقلت للقلب هذه شعلة الأزل.
نعم أحبتي الكرام، علي بن أبي طالب عليه السلام في موسوعة المثقلين الموجوعين بالألم إنما هو ملاذ وموئل. وهنا يركز الشاعر عبود الأحمد النجفي من العراق متلذذا بهذا الوجع لأنه الأمل، وكأنه يريد تبديل موقع حروف الألف واللام والميم ويغير خريطة المواجع من ألم إلى أمل، ثم يضيف متحدثا مع بقايا العمر:
هذا أنا يا بقايا العمر لا تقفي، حتى ترين بخم عذب مؤتملي. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، حتى يداوي جراح الهجر بالقبل. أملت فيك إذا ما عافني سفري، أن تأخذيني إلى مثوى الإمام علي. وأنت لمي لشملي فوق تربته، فكيف يثمر زرع غير مكتمل؟ يا كوكب الدين، يا نجم الهدى أبدا، وما توارى بعصف الجهل والحيل، يا دائرا في مجال الكون، مرتديا قلادة النجم إذ حفته بالحلل، يا صاعدا وبياني خاب مقوله، هل يحتويك وهل يجني سوى الكلل؟ يا نقطة الباء، يا سر الإله، ويا لوح الوجود، ويا أنشودة الرسل، قرآن مجدك آيات بها نطقت صحائف الفخر والتاريخ والملل.
أحبتنا أعزتنا، إنه نقطة باء البسملة وسر الإله الذي ارتضاه لخلافة الإسلام بعد رسول الله، إنه خلاصة تفسير القرآن للتأهين عن الدرب، وصحيفة الفخر للأمم والملل، إنه علي، وما أدراك ما علي عليه السلام. وهكذا يعرفه الشاعر عبود الأحمد النجفي من العراق. وختاما شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة، ودمتم بخير وود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحبيب شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلام من الله عليكم أيها الأحبة، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نصطحبكم في جولة أخرى بين نتاجات شعراء المقاومة. راجينا أن تقضوا معنا أوقات عامرة بكل ما هو مفيد. رافقونا.
مستمعينا الأطيب، يذهب بعض النقاد إلى أن حياة الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب كانت مليئة بالألم رغم عطاءاته الشعرية والفنية والنقدية، إلا أنه يرمز في كثير من وجوهه إلى غربة المبدعين العرب الكبار وعزلتهم العميقة إزاء مجتمع آيل إلى المزيد من الانتكاسات الثقافية بسبب الرجوع غير العقلاني للماضي، وبفعل تصاعد موجات الرداءة وتنامي هامشية دور المثقفين العرب وتراجع إمكانات تأثيرهم على عامة الناس ويمكن أن يصبح الإنسان شاعرا ومثقفا ملتزما يتغنى بهموم الفقراء والمسحوقين والمنكوبين في المجتمعات الطبقية الهشة، ولكن ليس من السهولة بمكان أن يخط أي كان اسمه في سجل التاريخ، فذلك لا يتأتى إلا للصادقين، تماما على غرار بدر شاكر السياب. فمن هو هذا الشاعر؟
لقد أحب السياب وطنه بطريقة مخيفة إن صح التعبير، وظل صوتا للمتعبين في وطن يرزح تحت وطأة الاستعمار والجهل والتخلف. فرغم كل العراقيل إلا أنه قرض أبياتا للثورة الشعبية التي هزت المستعمر وأحدثت رجة في أركانه، فقصائد السياب الملتزمة فجرت أيضا الرعب في صفوف عملاء الاحتلال وأنصاره في العراق، ما جعل أشعاره غاصة بكم هائل من المشاعر الإنسانية الصادقة. فهناك دائما ذكر للوطن والاشتياق إلى الأرض بطريقة تعلو فيها البراءة والحنين والعفوية وربما الجنون.
نعم أعزائي الكرام، جسدت الأسطورة أرضا خصبة لإبداعات السياب، فاستثمرها من خلال تمرير رسائل سياسية واجتماعية وإنسانية بيد أنه دفع ثمنها كبيرا، إذ لوحق وفصل من وظيفته بسبب مواقفه السياسية، وقصائده تمر بكل ما حملته أصوات العراقيين المحبطين عبر العصور من آهات المرارة وويلات الاستبداد والقهر والشجن العاطفي الذي ما فتئ يلامس صدرة المنتهى في أعماله الأخيرة. غدات أن أعياه المرض وسدت أمامه سبل النجاة.
تضمن سياب مع حقوق المرأة الاجتماعية، وكتب في هجاء بعض التقاليد التي تخضع الإناث في المجتمعات الطبقية الأبوية لما يشبه عمليات البيع، أي ضرورة تزويج الفتاة الفقيرة من الأغنياء. يقول سياب في قصيدة عرس في القرية:
يا رفاقي سترنوا إلينا نوار من علن في احتقار، زهدتها بنا حفنة من نضار، خاتم أو سوار وقصر مشيد من عظام العبيد، وهي يا ربي من هؤلاء العبيد.
ولو أنا وآباءنا الأولين قد كدحنا طوال السنين، وادخرنا على جوع أطفالنا الجائعين، ما اكتسبناه في كدنا من نقود، ما اشترينا لها خاتما أو سوار، خاتم ضم في ماسه الأزرق من رفات الضحايا مئات اللحود، اشتراها به الصيرفي الشقي.
مستمعينا الأطايب، عد النقاد قصيدة أنشودة المطر للسياب بأنها أيقونة الحداثة الشعرية العربية، لهذا افتضت هذه القصيدة الحدود الزمانية أي فترة حياة السياب، والمكانية أي العراق، لتتحول إلى صرخة كونية ضد الفقر والعقم والتصحر الروحي. يقول فيها السياب: في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد، فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد في عالم الغد الفتي واهب الحياة.
مستمعينا الأفاضل، حول ملامح صدق رسالة الشاعر بدر شاكر السياب الشعرية الملتزمة وامتزاجها بالمقاومة، ندعوكم فيما يلي للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
خالص تحايانا وأطيب أمانينا لشاعرنا وأديبنا الأستاذ نجاح العرسان ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، عندما نقرأ قصائد الشاعر العراقي المقاوم بدر شاكر السياب نلاحظ وضوح ملامح صدق رسالته الشعرية الملتزمة وكذلك امتزاجها بمعنى المقاومة السياسية والاجتماعية، أنتم كيف تقيمون هذه الملامح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل جمهور إذاعتكم الكريم. الحقيقة الحديث عن بدر شاكر السياب يعني عبر الأسئلة صعب جدا، هذا الشخصية الشاعر المتفرد بكل ما لديه من تجربة ليس في مجال الشعر فقط وإنما مع الألم الشخصي وألم الشعوب، نجد أنه يتلمس بدقة هذه المواضع، وكان حضورا الشعري عربي عراقي بامتياز، مثلا في قصيدة بورسعيد بعد هذه الملحمة هذا الألم الكبير الذي أصاب بورسعيد من جراء الغارات، كتب قصيدة المشهورة يا حاسد النار من عشرائي قتلانا إنك الضحايا وإن كانوا ضحايان. كذلك فكرة شعر المقاوم لديه هي ليست هذه الفكرة المتبلورة الآن تحت هذا المسمى عيد الشعر المقاوم، وكان يكتب من الرفض النابع في داخله ليس فقط لاحتلال معين أو لفكرة معينة، إنما كان نابع من هذه النظرة الكونية لما حول من الأشياء، خاصة ثقافة بدر شاكر السياب ثقافة واسعة، هو اختصاصه بالأدب الإنجليزي وكان مطلع على الشعر الإنجليزي وتجارب الشعراء المقاومين أو الممانعين في دول مختلفة، خاصة تجربة العبودية اللي كانت موجودة هو اهتم بها، وذلك تجد قصائد مثلا المونس العمياء وغيرها من القصائد متأتية من هذه النظرة من هذه الفكرة، الإنسان المظلوم عندما يكون منتصرا. كذلك في قصيدة المشهورة للإمام الحسين عليه السلام متأتية أيضا من هذه النظرة الكونية، المقابلة اللي أجراها ما بين يزيد وما بين معاوية الإمام الحسين عليه السلام كيف انتصر بدأمه باستشهاده على وأصبح حيا على مدى التاريخ، والفكرة المناقضة الأحياء الذين كانوا بأبدانهم لكن أرواحهم كانت ميتة تاريخهم ميت، وهذه حقيقة وهي فيها نبوءة أيضا على مدى التاريخ، فلينظر الإنسان مثلا إلى حال الإمام الحسين وحال معاوية. إذن بدر شاكر السياب، وطبعا أنا أتكلم من منظوري الشخصي، يعني الآن أنا لا أذهب إلى نظرية نقدية أو كاتب اشتغل فتح مجله على بدر شاكر السياب، إنما أتكلم مما أنا أؤمن به من خلال قراءتي لبدر شاكر السياب في حياة بدر شاكر السياب. كلامي هذا شخصي السياب، عنده ملاحم شعرية هي عبارة عن حالة من الرفض، فإذا اعتبر أن الرفض مقاومة ليس للسلطة فقط، هو عنده كلام كثير فيما يخص السلطات، وكتها كانوا عايش فترة الانقلابات اللي حصلت مثلا بعض الانقلابات اللي حصلت في العراق تغير الأنظمة، لكن نظرت للمقاومة وللرفض وللمنانعة متأتية من فكرة كونية،
يعني حتى كان يرفض الظواهر الاجتماعية الخاطئة. أستاذ عرسان،
نعم هاي واضحة من معالجاته في مطولاته اللي كتبها، اختصار شديد جدا ما أردت أن أعبر عنه فيما يخص سؤالكم عن بدر شاكر السياب. في جملة بسيطة أتحدث عن الإنسية والموسيقى العالية في شعر بدر شاكر السياب، خاصة في قضية عندما انتقل من العمود، وتعلمون أن بداية بدر شاكر السياب كانت مع عمود الشعر وهو كان ملتزم به، لكنه فيما بعد تحول إلى تجربة التفعيل، اللي أكو جدال حول نازك الملائكة من هي أسبق أو بدر شاكر السياب أسبق، لكن اشتغال بدر على قضية قصيدة التفعيل كانت هي الأوفر حظا، هي التي رسخت فكرة قصيدة التفعيل، الانسيابية العالية والموسيقى العالية في شعر في التفعيل لا نجدها كذلك في الشعر العمودي، دليل على إيمان العميق بهذه الفكرة، أن الشيء يجب أن يتحرر بعض الشيء من قالب التفعيلات المحدودة، 6 تفاعيل للبحر الواحد أو 3 تفاعيل أو يتخلص منها، فتمكن أن ينجز نص ويتمتع بخصوصية عالية حقيقة، أذن أنه لم يتمكن أحد أن يصل إليها من بعده إلا القليل من الشعراء الذين لديهم هذه القدرة وهذا النفس الطويل وهذه الإنسيابية العالية.
جزيل شكري وامتناني لك أستاذ نجاح الأرسان على تفضلك ومشاركتك في برنامجنا، وكذلك أشكر حسن استماع مستمعينا الأفاضل.
أدب المقاومة. أدب المقاومة برنامج يستعرض تاريخ الشعر المقاومة ويحلل نماذج منه ويلقي نظرة على أعلامه في إيران والعالم العربي بشأن قضايا الأمة المصيرية مثل الثورة الإسلامية والاحتلال الصهيوني لفلسطين وكفاح الشعوب المظلومة ضد الطغيان.
أعزائنا الأفاضل، بعد هذا الحوار أحبتنا الكرام ندعوكم لمواصلة متابعتنا عبر استعراض جوانب أخرى من ملامح الرفض والمقاومة في قصائد الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب،
عبر برنامج أدب المقاومة من إذاعة طهران العربية.
أحبتنا الأفاضل، سعى السياب لأن يبين كيف يتمثل الشاعر الحر المجتمع الذي يعيش فيه، وكيف باستطاعته أن يعبر عن الجراح الجماعية والندوب بشكل عميق يلتقي فيه الواقعي بالأسطوري، وهذا ما يفسر اعتماده كما هائلا من الرموز والأساطير التي جاءت ملبدة بتقاسيم الأسى والظلم والوجع لتعبر عن تماهي المثقف في الوطن وذوبان الوطن في المثقف أيضا. عبر السياب في قصيدة أخرى عن رغيف الحنين لبلده العراق الذي أبعد نفسه عنه خوفا من السجن، وذلك بعد ملاحقته من قبل سلطة لانتمائه، جاء في أبياتها:
صوت تفجر في قرارة نفسي الثكلى، عراق كالمد يصعد كالسحابة كالدموع إلى العيون، الريح تصرخ بي عراق، الريح تصرخ بي عراق، والموج يعول بي عراق، عراق ليس سوى عراق. البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون، والبحر دونك يا عراق.
نعم أيها الأفاضل، وكغيره من شعراء زمانه ومثقفيه الذين عايشوا لحظة احتلال فلسطين، كان سياب مناهضا للصهيونية ومعاديا لها، وتتجسد مأساة فلسطين عند الشاعر في قصيدته قافلة الضياع من ديوانه أنشودة مطر، حيث يقول: أرأيت قافلة الضياع؟ أما رأيت النازحين الحاملين على الكواهل من مجاعات السنين، آثام كل الخاطئين النازفين بلا دماء السائرين إلى وراء كي يدفنوا هابيل وهو على الصليب ركام طين؟ قابيل أين أخوك؟ أين أخوك؟ جمعت السماء آمادها لتصيح، كورت النجوم إلى نداء قابيل أين أخوك؟ يرقد في خيام اللاجئين.
نعم أعزائي المستمعين، توقف قلب بدر شاكر السياب عن نبض الشعري يوم 24 من كانون الأول عام 1964 بالكويت، بعد أن فشلت رحلته العلاجية الطويلة. تنقل خلالها بين بيروت وباريس ولندن عشية إصابته بمرض عضال عرضه للشلل في آخر حياته. وهكذا عاش السياب زاهدا ومات كذلك، لم يبع مواقفه ولم يخضعها للمساومة.
أيها الأحبة، شكرا على جميل متابعتكم طيلة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة،
والتي خصصناها لاستعراض جوانب من ملامح المقاومة في قصائد الشاعر العراقي المعاصر بدر شاكر السياب. لكم منا أطيب الأماني، وإلى الملتقى.
إلى الملتقى.
كنتم وبرنامج أدب المقاومة
من تأليف الدكتور سعد الشحمان،
وتقديم شيماء كريم وخالد خليل،
وإنتاج حوراء بلال.
كل السماوات الطباق،
مدى الأقصى بركن الله يقوم شفاء وتاب ضياء، مدى الأقصى بركن الله يقوم شفاء وتاب ضياء، فقد صلى
السبع الطباق على من الأقصى على المرقى إلى السبع.
واقعنا من الأقصى على المرقى من الأقصى على المرقى إلى الأقصى على المرقى ودى الأقصى.